الرياض المركز القسطي لرفع الى الايران لسه الاب والاب والروح القدس الاله واحد امين. نداوم سؤال يتأكد واحد بيقول هل تسلم العهد الجديد عن ملك يسابق واين؟ ملك يسابق طبعا موجود في العهد القديم في مقابلة لأبينا إبراهيم في سفر التكوين إصحاح 14 وموجود في المزامير عن المسيح أنت هو الكاهن إلى الأبد على رب ملك يسابق وموجود في العهد الجديد في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 7 الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 7 بيشرح بولس الرسول في هذه الرسالة كيف أن كهنوت ملك يسابق أعظم من كهنوت هارون. واحد بيسأل بيقول ورد بالكتاب المقدس لا تغيظوا أولادكم كما المقصود بها مع ذكر أنفسكم. طبعا تلاقي ولد صغير تعبان من أبوه وأمه لا تغيظوا أولادكم ليها معاني كثير. طبعا الكلام ده يوجه للآباء والأمهات يعني أولا لا تطلبوا من أولادكم فوق ما يطيقون لا تطلبوا منهم فوق ما يطيقون ولا تقفوا ضد رغباتهم إذا لم يكن فيها أخطاء لأنكم بالتقليد بالغيظ وأيضا لا تغيظوا أولادكم بالتفريق بينهم يعني تعملوا واحد أحسن من الثاني تغيظ الأولاد ولا تغيظوا أولادكم بأن حياتكم معهم تبقى مجرد أمر له المفروض أنكم مع أولادكم تكون علاقتكم علاقة محبة وعلاقة صداقة بالنسبة للأولاد لازم تعرفوا زي ما قال بولس الرسول حينما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أتصرف ولما صرت رجلا أبطلت مع الطفل فبالنسبة لأولادكم لازم تعرفوا إن ليهم تصرفات تناسب سنهم فمن ضمن الأشياء اللي بتغيظ الأولاد كثرة العقاب لأسباب لا يقتنعون به يا ريت مع أولادكم اقنعوهم مش بس تأمروا اقنعوهم الولد لما يقتنع يبقى كويس يبقى ينفذ برضا قلبه كذلك بالنسبة لأولادكم أنصحكم إنكم تحترموا عيالكم الحكايه يمكن عايزه تفكير شويه كلنا نعرف ان الصغير يحترم الكبير لكن انا احب ايضا ان الكبير يحترم شخصيه الصغير يعني لا يهين لا يستصغر عقليته لا يعامل باستمرار كشخص لا وجود له يحترمه يسأل سؤال زي بالنسبة لك سؤال تافه لكن بالنسبة له هو سؤال مهم فما تحتقرش أسئلته ما تحتقرش أجوبته لا تتحكم عليه كل هو صدقوني يعني أحسن حد يجاوبك على السؤال بتاع لا تغيظوا أولادكم هم العيال الصغيرين يعني انا لو جبت واد صغير يا قعدت محلي وقلت له يعني ايه لا تغيظ اولادكم جوزي جوزي جدع احسن منه لان هو عايش في الجو وفاهم ايه اللي بيجيب سؤال واحد بيقول ما هو سفر ياسر الذي ذكر في سفر يسوع وهل هو من اثار العهد القديم لان بعض المؤلفين ينسبون الى هذا السفر اشياء في الاصل. كلمة كسر في لغة العبرانيين يعني كتاب. كسر ياسر يعني كتاب ياسر. وده كتاب من الكتب الوطنية والتاريخية والشعرية. يعني كانت بتذكر فيه الاسعار التي قيلت في مناسبات معينة واحتفظ بيها في هذا السفر يعني في هذا الكتاب التاريخي. ومن ضمنها الاحداث الهامة اللي حدثت في العهد القديم زي حكاية الشمس في سفر يسوع. موجودة في سفر يسوع كجزء من الوحي الالهي وموجودة في سفر ياسر كحادث كبير تغنى به الشعراء فحفظت المدايح بتاعتهم الاشعار بتاعتهم في هذا الكتاب لكنه ليس من الاشعار الالهي. أشعار العهد القديم يعني جمعة أيام عجر الكاهن بعد السبت يعني بعد يسوع بكتير وما كانت فيها السفر ياسر بل أن بكتب وطني من الكتاب دي. واحد بيسأل سؤال على الأربع والجمعة والصيام بتاعهم. الأربع والجمعة بين عيد الصعود وعيد العنترة يصام فيهم ولا ما يصامكم؟ شوف احنا ما بنسترسي في الاربع والجمعة غير اذا وافقت عيد سيدي كبير اي سلاح كبير يعني اذا يوم عيد الميلاد به اربع او جمعة نفطر فيه. لو عيد الغطاس عيد العماد عيد الظهور الفلاني بس اربع او جمعة نفطر فيه لكن نفطر ما بين الصعود والعنترة في اثنين كتنة لا الاربع وجمعة يعني اربع وجمعة اصل العنترة بين العنترة والصعود ده ايام الخمسون. السؤال اتلخبط معايا. الخمسون مفيهاش صيام خالص. الخمسون مفيهاش صيام خالص. تبقية السنة الاربع وجمعة واحد بيقول سر الكهنوت من اين اتى وايه سبب جعلنا ملوكا وكهنة. الكهنوت اللي هو تقديم ذبائح لله موجود من ايام ادم يعني هابيل قدم ذبيحة وموجود في ايام نوح. نوح قدم ذبائح والكهنوت اللي موجود ايام نوح وايام الاباء الاول دول وايام ايوب مثلا ايوب قدم ذبائح محرقات عن اولاده ده نسميه كهنوت الاباء البطاركة. الاباء البطاركة بطاركة مش يعني بطاركة رئيس الكهنة يعني رؤساء الاباء رؤساء الاباء الاول اللي ايام ابراهيم واسحاق ويعقوب ونوح وغير دول كان الكهنوت في رئيس العيلة وكان الابن الاكبر هو اللي يبقى كاهن الاسرة وكان الاب هو كاهن الاسرة فايوب كاب كان بيقدم ذبائح عن اولاده وابراهيم كاب الى اخره. وبعدين اول مرة ظهرت فيها كلمة كهنوت بالذات في تكوين 14 لما ابونا ابراهيم يعني قابل ملك صادق قيل ان هو ملك سليم وكاهن الله العلي. ملك سليم وكاهن الله العلي اول مرة الواحد يذكر فيها كلمة كاهن. اعمال الكهنوت كانت موجودة قبل كده. بعد كده ربنا رتب الكهنوت الهاروني رتب الكهنوت البيت الهاروني يعني خلى الكهنوت لسبكة لاوي في اولاد هارون فقط ودي موجودة في سفر الخروج وفي سفر اللاويين كثيرة خلص. بعد كده الكهنوت المسيحي على رتبة ملك صادق ليس بالوراثة وليس بجبائح حيوانية. أما حكاية كلنا مليك الكهنة اللي بيقولوها الأخرى الظلمين يعني، فلو إنك أنت عايز تبقى كاهن يعني هل أنت هتبقى من ملك بلدي؟ بعبارة كهنوت مليكي موجودة في العهد القديم والكل مكانوش كهنة والكل مش مليك. المقصود الزبائن الناس اللي تقوم بأعمار روحانية زي ما نقول لك ذبيحة الذبح حاجة زي كده يعني الصلاة العادية، لكن الكهنوت مخصص في أشخاص معينين ليهم وظائفهم التي لا يستطيع أحد أن يخطئ. يعني مثلا في إنجيل يوحنا إصحاح 20 آية 22 و23 بيقول السيد المسيح نفخ في وجوه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكوا. يعني لم يعطي هذا الحق للشعب كله انما لتلاميذه الكبيرين وطبعا لخلفائهم. وفي متى 18 قال لهم ما ربطتموها على الارض ثم مربوطا في السماء وما حللتموها على الارض ثم محمول في السماء، ده مش للشعب كله. وفي مرقس 16 آية 15 قال لهم اترزوا بالانجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد قلبه، نقلت الشعب كله قال للتلاميذ. وفي متى 28 قال للتلاميذ قبل ما يصعد قال لهم اذهبوا وتلميذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما ارسلتكم به. وهنا ادى وظيفه العماد والتعليم للتلاميذ مش للشعب كله وفي العهد الجديد تجدون ايات كثيره جدا عن رتب الكهنوت الثلاث، تجد رتبه الاسقف موجوده وتجد رتبه القس موجوده وتجد خدمه الكهنوت موجوده. يعني مثلا في سفر الاعمال في اصحاح 20 ومن مليكس ارسل الى افسس واستدعى كهنة الكنيسة قال لهم لشرعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم، وقال لهم الكنيسة التي اقامكم الروح القدس فيها اساقطة، الروح القدس اقامكم فيها اساقطة لشرعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم. اذا في ربة اخرى وكثير قوي تجد في الرسائل بولس الرسول يتكلم عن الاشخاص والسماء. والخصوص تجد مثلا في الرساله الى تيتس في الاصحاح الاول اقامتك في كريت لكي تقيم قسيسا وقت وسط ما انت موجوده في اعمال 7. يعني الرتب اسقف وقس وسماء موجوده ومميزه عن باقي الشعب، ليس الجميع اشخاص، ليس الجميع قسيس، ليس الجميع تماما. واكبر دليل على كده ان الكتاب اشترط لها اشتراطات. يعني مثلا في الكنانسه 7 الرسل قالوا اختاروا انتم ايها الرجال الاخوه 7 رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمه فنقيمهم نحن على هذه الحال. يبقى 7 رجال من هوا لهم صفات معينه، صفات الاسقف والقسيس تجدوها في الرسالة الاولى الى تيموثاوس اصحاح 3 وفي الرسالة الى تيموثاوس اصحاح 1 صفات معينة ليست لكل الشعب. وعلى اي حالات صاحب الكتاب ممكن انصح بقراءة الكتاب اللي انا وضعته عن الكهنوت فيه الاجابة عن كل الحاجات. لكن هو انت تعمل اكسيس في البيت اللي حاجة يقول كل جنة. واحد بيتكلم على معجبة التكلم بألسنة، ياريت لما اتكلم على موضوع الروح القدس يبقى جاوب عليه. بيقول لماذا سمح السيد المسيح لتوما ان يلمسه ولم يسمح لمريم المجدلية ان تلمسه؟ يعني فاكرين ان فيه تعصب او تناوب عنصري بين الرجل والمرأة. هو في الحقيقة السيد المسيح كما سمح لتوما ان يلمسه في انجيل يوحنا اصحاح 20، سمح ايضا لمريم المجدلية ومريم الاخرى انهم يلمسوه في متى اصحاح 28. في متى اصحاح 28 ذهبت مريم المجدلية ومريم الاخرى للقبر، وبعدين ظهر لهم السيد المسيح وكلمهم. فبيقول الكتاب انهم وقعت عند قدميه وامسكت بقدميه وسجدت له. امسكت بقدميه وسجدت له، ما دام مسك قدميه يقول انا فيه، فما فيش تعصب ولا حاجه. لعل قال له المسيح يعني لما سمح لتوما ان يلمسه، سمح لتوما ان يلمسه والبطل. فحكاية مريم المجدلية لا تلمسيني لأنها كانت شك فيه قبل كده، زي ما بطرس الرسول أنكر المسيح ثلاث مرات، مريم المجدلية من خوفها واضطرابها أنكرت قيام الجسد المسيح ثلاث مرات في إصحاح واحد في يوحنا 20. راحت لبطرس ويوحنا وقالت لهم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. وبعدين لما راح يوحنا وبطرس وامنوا والملاك كلمها قال لها ليه كتبت؟ قالت له اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. اخذوا سيدي يعني مأمن. ولما المسيح ظهر لها في جنه البستان قالت لي يا سيد ان كنت قد اخذته فقل لي اين وضعته. يبقى انكرت للمرة الثانيه. عجله صغيره واضطربت والسكوت كانت ماليه البلد والاشاعات اللي قالوها رؤساء الكهنه والكلام الغلط اللي قالوه الجنود. فبعد ما شفت المسيح اضطرب طول بس، لكن لما شفته لما شفته ما شفتش عليه. واحد يقول هل يسمع الزواج لواحد طفل من واحدة رسولية؟ لعلهم يقصدوا برسولية طائفة بروتستانتية اسمها الرسوليين، لأن احنا كنيسة رسولية وبنقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، لكن هم دول يقصدوا برسولية يعني كنيسة بروتستانتية. إذا آمنت وصارت أرثوذكس وتعمدت وتتجوز منها، لكن اتجوز واحدة رسولية تطلع على عيال رسوليين خلينا بعد عنهم. واحد بيقول ابنتي تتشاءم وتتفاءل. التشاؤم والتفاؤل بيسيطر على شخصيتك كثيرا. سبيل المثال انها حينما تستيقظ من النوم لا تكلم احدا حتى مسيرتها في المنزل تقدم رجل على اخره وتعيد الكره ثانيه. حاولت اقناعها بعدم جبل تلك الافعال فلم استطع، بس حكايه الرجل والرجل دي حكايه باعتبار يعني مش حكايه تفاؤل وتفاؤل. انا اقترح توديها لواحد بتاع طبيب امراض نفسيه يعني من غير ما يشوفها كده، واحد سيكتب كده يشوف وجايز انها مش طبيعيه يعني ربما يكتب لها علاج معين، مش مساله تفاهم وتفاهم. كتير لغاية الوقت يتساءلوا ويسألوا، مش بس بنت الأخ ده، يمكن كلكم. يعني في كتير من الناس يصبح الشخص يقرا البث بتاع اللي موجود في الأهرام ولا في الجرايد بتاع أنت والنجوم والأبراج، ده من برج الأسد، ده من برج الحمل، ده من برج الحوت، ده يا بقى يشوف برج يطلع ايه ويتفائل ويتفائل بس. وفي ناس يشوفوا بس يعني مش كله. واحد بيسأل هل صحيح ذكر الكراتور هو مؤسس كنيسة روما؟ ويبقى كنيسة روما رئيسة الرتب، رئيسة كنيسة. بس يا ابني انا عايز اقول لك شوية كلام بسيط. انا شخصيا اعتقادي من قراءة الكتاب المقدس ان الذي اسس كنيسة روما هو بولس الرسول وليس بس. اول حاجة روما مدينة أممية من الأمم الجنتاوية، ودي من اختصاص بولس، لأن بولس في الرسالة إلى غلاطيا قال إن الذي عمل في مصر من أجل الختان عمل فيه من أجل الأمم، وأصبح هو رسول الأمم. أصبح هو إيه؟ رسول الأمم. والسيد المسيح قال لبولس كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روما أيضا، وقال له ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم في أعمال 18-18، قال له أرسلك بعيدا إلى الأمم. والحاصل أن بولس الرسول أرسل رسالة إلى روما، فالرسالة إلى روما كان يبدو ان بتوع روميا دول لسه ما دخلوش الايمان، بيقول لهم في الاصحاح الاول مشتاق ان اراكم لكي امنحكم هبه روحيه لثباتكم، وبيقول لهم مستعد لتحصيلكم. بيقول لست اريد ان تجهلوا ايها الاخوه انني مرارا كثيرا اشتقت ان اتي اليكم ومنعت حتى الان ليكون لي ثمر فيكم كما في سائر الامم. بولس الرسول بيقول عايز يكون لي ثمر فيكم كما لسائر الامم. وفي اخر سفر اعمال الرسل في اعمال 28 يقول الكتاب ان بولس استاجر بيت في روما وقضى فيه سنتين يبشر باسم المسيح ويقبل كل من ياتي اليه بلا مانع وبكل مجاهره. فهل بولس اعتدى على ابروتيج لغيره من كان روما بتاع بطرس؟ شوفوا في اعمال 15 في رمي 15 بولس الرسول بيقول نبدأ مهم ليه جدا في روما 15 آية 20، بيقول كنت محترسا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لعل أبني على أساس آخر. بيقول أنا التفكير وضعت الذهن نبدأ إني لا أبني على أساس وضعه آخر. فلما راح روما وقضى فيه سنتين كان كسر مبدئه اللي قاله في الرساله الى روميا، وابتدى يبني على اساس وضعه اخر ولا ابتدى بنوم الوجود؟ في اعمال 28 يقول الكتاب ان بولس لما راح لروما دعا اليه وجهاء اليهود والموجودين فسالوه قالوا له قل لنا على المذهب ده، نحن لا نعرف عن هذا المذهب الا انه مضطهد في كل مكان. ما يعرفوش عن هذا المذهب الا انه مضطهد في كل مكان. فقعد يشرح لهم وانقسموا على بعض قال لهم حسب تنبأ عليك أشياء النبي وقال لكم سمعوا لا يسمعون إلا ونس. وبعدين استأجر بيت وقعد فيه سنتين وبشرني كسنتين البشارة قبل كده. مش معقول القديس بطرس الرسول العظيم الكبير يقضي سنوات في روما والناس يتقفوا في الامتحان وما ينجحوش ومش عارفين حاجة ولا يعرفون عن هذا المنصب إلا إنه بيتقعد في كل مكان. أما لو بطرس جه بعد كده القبول هو اللي أسس الكنيسة في السنتين دول وكان بطرس بعد كده معروف ان بولس الرسول تقريبا ارسل الرسالة الى روميا حوالي 58 او بعدها بشوية وربما راح لروما سنة 60 و61 قعد لثلاثة وستين اثنين وستين واسس الكنيسة. على كل حاليا كتير من اخواتنا الكاثوليك يقولوا ان بولس بطرس مع بعض يعني سمح لبولس انه ينضم لكن واضح ان بولس هو الاساس فيه. اللي عايز اقوله تاني لم ترد في الكتاب المقدس كل آية واحدة ان بطرس راح روما بس ساعات يجيب الآية بتاعت تسلم عليكم بابل المختار ويقول لك دي روما والكلام يعني مفيش كلمة صريحة انه راح روما بينما دي عاصمة الامبراطورية كبير معقول ما لو كان راح روما ما جابوش كده.
وخايف لو فيه طاقة في الرسولية
قلت ايه رسولا راعيا. دي كلمه. النقطه اللي بعد كده ان مساله الوراثه ما كانتش موجوده في الكنيسه الاولى. ودايما في سؤال بقوله ولا استطيع ان اجد عليه اجابه وان زلت تاني. وعملت الناس اللي في اخر مصر رئيس للرسل ويبقى هو بتاع روما ويبقى روما تخلقه. السؤال هو الاخر. بطرس الرسول استثمر وعلى اثنين الشهاده سنه 67 ميلادي. ده كلام من حسن. فلو فرض بطرس ده كان رئيس للرسل كلهم يبقى خلفه استكروما بقى رئيس الكنيسه العامه. كان يوحنا الرسول لسه عايش لما تلف بطرس. كان يوحنا الرسول لسه عايش وفضل عايش بعد استشهاد بطرس حوالي 30 سنه او اكثر. ففي ال 30 سنه دي مين كان رئيس الكنيسه؟ اسقف روما هيرقص على يوحنا الرسول عمود المسيحية بس؟ مستحيل. ده من ولاده يوم من ولاد يوحنا الرسول اللي بولس قال ذهبت الى الثلاثة الاعمدة اعرض عليهم انجيل يوحنا ويعقوب وصفا يعني بطرس. الثلاثة الاعمدة اللي راح لهم بطرس يعرض عليهم انجيل ده يبقى يوحنا يرقص اسقف روما؟ مستحيل. فلو فرض بطرس خدمه في الرئاسه لغايه لما استسلم. ما بطرس ايضا هو مؤسس كنيسه انتاكيا. يبقى انتاكيا فرقه العالم. طيب لما بطرس رقد في الرب ويبقى اكبر واحد في الكنيسه هو يوحنا. بعد يوحنا يوحنا اسس السبع كنائس اللي في اسيا الصغرى. يبقى يا سيدي ده اسقف اسسس ولا سميرنا ولا بيرجاموس ولا سواترا ولا دي كمان ابريسيوس. اللي نقدر نقوله كل رسول كان رئيسا في كنيسته. وروما لم تكن رئيسه الكنائس بل روما لم تتاسس الا بعدين. يعني كنيسه انطاكيا كنيسه اوغس مين تاسست قبل روما؟ مفيش شك. احنا كلنا نعترف ان اوغس مين هي الكنيسه الام اللي ولدت جميع الكنائس. وتاسست كنيسه انطاكيا اقدم من روما. وتاسست كنيسه الاسكندريه اقدم من روما. فهل الرئاسه تبقى رئاسه سياسيه؟ هي كده الموضوع. لكن نحن مطمئن اللي اسس روما بولس وروما لم تكن رئيسه في الكلام. بيسأل على أفلوس وعلوم. معروف انهم يرجعوا في اخر الزمان كانوا ورد في كتر روح. مش عارف هتعيشوا يكتفوهم ولا لا لكن
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ده كويس يا سؤال. ما هو الفرق بين الروح التي نفخها الله في الانسان والروح القدس المحسوس بالمعمودية؟ هو السؤال في سجن الخطأ. نصحح الخطأ ونجاوب السؤال. لعل يقصد الروح القدس المحسوس في سر الميرون لأن كلمة المعمودية مش بتاخد الروح القدس. أنت بتاخد الروح القدس في سر الميرون. وناس كتير كانت عن النبي وما أخدوش الروح القدس كما ورد في اعمال 8 واعمال 19. بالنسبة لايمان اهل السمارة الاخلاق
فالروح القدس انت تقدر سر الميرون، لكن الروح القدس في سر المعمودية بيعطي قوة للماء ان الانسان يولد من ولادة جديدة، وفي الولادة الجديدة تشفر له الخطايا القديمة، يموت الانسان العتيق، يولد انسان جديد على سيرة الله. اما النفس التي نفسها الله في ادم فهي نفس الحياة، يعني منحه الروح البشرية التي سار بها انسانا حيا كائنا حيا. بيقول نفخ الله في ادم نفس الحياة فصار ادم نفسا حيا، صار ادم نفسا حيا يعني اعطاه الحياة. شوية تراب مادة لا حياة فيها، فنفخ فيه الله نفخ الحياة. دي غير النفخ اللي نفخ المسيح في التلاميذ في يوحنا 20:22 اللي اعطاهم بيها الروح القدس في سر السحنة. واحد بيقول تقدم لطب الفتاة عن طريق الكنيسة، وبعد اتمام الطب لاحظت تغييرا ملحوظا في سلوكها، تتكلم بألفاظ غير مهذبة، لا تذهب الى الكنيسة خطايا، ذهبت الى العمل في الوظيفة دون علم مع اتفاق بيني وبين والديها بانها لا تذهب للعمل على اساس انه ده يوفي ويزيد، فأرجو توجيهي بعد أن رفضت الارتباط بي، يعني هي خلف الكلام ومشيت غلط ورفضت الارتباط بي، ولا يريدون إعطائي الهدايا السبت. طبعا ما دام هم راضيين يبقى من حقي أرجو الهدايا السبت، فماذا أعمل لكي أضمن حقي؟ هل يمكن سبت محضر الخطوبة في عدم وجودي؟ ما هو لو تكفي محضر الخطوبة في عدم وجودك يبقى متحكم تحت الهدايا السبت، يبقى هم اللي طالبين السبت. وهل ما احضرت من الاحجزة والهدايا السبت تبيع؟ اذا هم تكفي يبقى من حقك ان كنت تحت الهدايا. بيقول على اساس انهم مقربون للكاهن الذي كتب المحضر ولهم صلة كبيرة ببعض المراكز المرموقة في الدنيا. الكاهن مفروض ان يكون انسان حقاني، والمراكز المرموقه في الكنيسه لابد ان تكون حقانيه وعادله. برضه التسويه تاتي بدون اسماء، تكتب له الاسم والعنوان والكنيسه والكاهن والمراكز المرموقه. وانا هجيب لك حقك على الاخر، واحنا هجيب لك حقك على الاخر. ونكتب الموضوع ونحقق فيه، جاي هم يقولوا كلام غير كلام جاي، فاكتب لنا بالتفصيل وحطها الظرف، يقول مشكلة الخطبة وحطها الكتبة، واذا حبيت برضه محدش يقراها الا يقراها الا احنا. واحد بيقول المزمور 150 به دعوة صريحة للتسبيح بآلات موسيقية عديدة، لماذا إذا ألغت الكنيسة هذه الآلات؟ هي داوود كان بيسبح بالصغير جوه الكنيسة أو جوه الهيكل أو جوه الخيمة. داوود كان بيقول مزاميره على فرقة موسيقية، لكن مش ضروري جوه الهيكل أو جوه الخيمة، يعني ما تاخدهاش مكياج. داوود كان شاعرا وموسيقيا وله فرقه موسيقيه احيانا تتكون من 60 ولهم الات موسيقيه عديده، ويبتدي يقول ايه بعدين يقول صلاه، يعني وقت موسيقيه، ويبتدي يتغير المكان ويكسر دور كامل. ف نسمعنا كده ان الحاجات دي كانت جوه الكنيسه او جوه الهيكل او جوه خيمه الاجتماع. سؤال بيقول اصبح الكثير من المسيحيين والذين يلغوا عبارة الحلال والحرام يستعيدون عنها بعبارة يليق أو لا يليق. فنرجو توضيح هذا المفهوم لأن أخذت الانتصار. ويزعمون أن عبارة الحلال والحرام ليس لها وجود في الكتاب المقدس. لا، في طبعا عبارة الحلال والحرام. يعني مثلا لما يوحنا المعمدان يقول لي لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخوك، إذا تزوج بامرأة الأب حرام، بيقول لي لا يحل لك ومش حلال. والأشياء المحرمة موجودة، وكلمة حرام موجودة في كلمة كده. فاللي بيقوله موجود مش موجود ده غلط. على الأقل موجود شر وخير. كلمة شر وكلمة خير خير. ايه الفرق بين عبارة الحلال والحرام ويليق او لا يليق؟ الحلال والحرام يعني في شيء خطية او ضد شر او خير غير قابلة للكذب. اما يليق او لا يليق يعني الموضوع ممكن يمر كويس بس غير رائع. يعني مثلا كل ما كنت تاكل سندوتش في الشارع او ماشي تاكل في الشارع ده امر لا يليق، لكن ما نقبلش غير حرام. يعني مش قضية ذاته لكن امر غير لا. كنت في الشتاء فاسال سندوتش يكرم له القش، محدش يقول اكل سندوتش حرام، لكن كل ما تاكل في الشارع امر غير لا غير ايه لا. لكن توثيق الشارع بالقش ده حرام. انا بس بقول اين يوجد اللائق وغير اللائق. كون انك انت تتكلم بصوت عالي غير لائق، لكن ما اقدرش اقول حرام، لكن غير لائق. في اشياء غير لائقه يعني من جهة الحرام مش ضد آية من الآيات، لكن ما تحس نوع من الذوق أو ما تحس نوع من اللياقة. تصرف ما فيش ذوق أو ما فيش لياقة ده يبقى لائق أو غير لائق. لكن حرام ما دام خطية، ما دام خطية يبقى حرام. كل ما فيش لائق أو غير لائق ما دام خطية. يعني نقول على الكذب لائق او غير لائق، نقول على الزنا لائق او غير لائق، نقول على الظلم لائق او غير لائق. لا، في حاجات حرام يعني حرام، اما لائق او غير لائق دي التصرفات اللي مش حرام في ذاتها لكنها غير لائق. تخش مثلا في بعض ازياء، يخص في بعض التصرفات معاملات غير لائق. واحد يقول عندما ارسل الله ملاكه للاستجابه لطلب دميان، الم يكن الله يعلم ان ملاك الظلمه سوف يقابل دميان في الطريق يؤخر وصوله؟ واذا كان الله يعلم فلماذا لم يرسل رئيس الملائكه مشاعير منذ البدايه؟ ربنا يعلم العقبات الموجودة، لكن عايز يدينا درس ان ممكن رئيس الملائكة يعطل ملاك من ملاك القديسين لغاية ما يجي ميزائيل رئيس الكنيسة يقدر يقف كتاب. ربما درس لينا في معرفة ايه قوة الشيطان ومعرفة ايه قوة الملاك مسيول اللي هي اقوى من قوة الشيطان. ربنا بيعرف ان في ضيقات هتيجي ويعرف انه هيحل الضيقات، يعرف ان في ضيقه ويعرف انه هيحل الضيقه. لكن كل ان الله يمنع الضيقات خالص، يعني يمنع الشيطان من انه يشتغل خالص، لسه ما جاش معاه، هيجي معاه بعدين. وبعدين يقول نعلم ان ابنتي لوط من باب النسل الى اخره، فهل هذا النسل يعتبر نسل الجنة؟ طبعا نسل الجنة كان محروم محرم دخوله في جماعة شعب الله باستمرار، يعني كان من النسل اللي ممنوع دخوله في شعب الله. سؤال ثالث، تعلم ان الانجيل كتب الوحي من روح القدس. كمان الذي كتب وكتب أكثر العهد القديم برضه موحى به من روح القدس. يعني مش الإنجيل بس، العهد القديم والعهد الجديد. الكتاب بيقول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتهذيب. كل الكتاب عهد قديم وعهد جديد. وبيقول ايضا لم تأتي نبوة قط من جهة انسان، بل تكلم بها اناس الله القديسين مسيحيين من الروح القدس. كل الكتاب العهد القديم كتبوا عدد كبير، يعني الاكثر الخمسة مثلا كتبها موسى، الاكثر المزامير كتبها داوود، الحكمة ونتيجة الاماثيل والامثال كتبها سليمان. يعني في حاجات كتير كتبت، حاجات كتير جمعت ايام عزرا الكاهن، حاجات كتبت بواسطة انبياء كبار وانبياء صغار، لكن كل كتب بواحد من الروح القدس. سؤال لي يقول مقدم لقداستكم تكوانا من اب راهب يسمى ابونا فلان. هذا الراهب يحب يكتب يتقف لترعى السرعة للعلم ويستغل لقب الرهبان في اعمال السحر وعمل الاعمال، ويستغل بيها الاموال الطائلة من الشعب واقنعهم ان هذا المال ليس له ولكن هذه تبرعات للدور. طبعا كل جمال لا يمكن دور واخد فلوس عن طريق سحر شعوذة، والراهب ده بالذات مفروض من الدور اللي كاتبين اسمه على الاقل من اكثر من 20 سنة، من اكثر من 20 سنة. انا شخصيا لو شفت ما عرفيش ارجوك، وقلت الكلام ده مرارا وتكرارا، لا تتعاملوا مع اي راهب ساكن في العالم او يخش بيوتكم. دول ناس مسروقين ومسروحين ومسروقين، عايزين اكثر من ذلك؟ ما تفتح، لا الراهب ده اللي بيقعد في ساحه، ده يبقى راهب، يبقى راهب منين؟ انه يقعد في دوره وانه يقعد في السبيل، لكن يعذب ساحه ده يبقى راهب؟ ما تتعامليش مع هؤلاء الناس ابدا، لان الزوال موجود وسط الخمسه، والاسرار موجودين بكل نوع وكل طبع. مشكلتنا الكبرى مع هؤلاء الناس ان مفيش قانون في البلد يحدد لبس الملابس التهنئية. حاولنا ان احنا نوصل لكده. طب يبقى مسموح وبيبقى ممنوع من الرهبنة ولابس لبس التهنئية، وبيشتغلوا بالناس بالاحتيال. لو اي واحد من دول قال لكم انا بدفع فلوس للدور، قولوا له احنا مركز الدور معروف في القاهره ان احنا نفتحه. كل دور له مركز موجود، مقر موجود في القاهره، لكن ما تجيب فلوس لراهب يتمشى ويزور بين البيوت ويتصل بالناس. انا طبعا مسؤول عن كل الاديان، ما فيش ولا دور مكلف رهبان بانه يجمع لي تبرعات. وانا عملت اعلان في مجله الكراز عن راهب من الرهبان، برضه بيقول بجمع الاديره وهو لا، الراهب ده اسمه ثاني. وجبت وشفت من واحد لسه اتكلمتها النهارده ولا امبارح مش فاكر، بيقول لقى واحد ماشي في السكه راهب تركبه معاه في العربيه فاتسرقت منه فلوس. انتوا عارفين اللي لابس ده لابس ايه؟ ما هو اي واحد ممكن يلبس. يعني حاجه سهله، ان صعبه ان الواحد يجيب له علم كده ويجيب له دقن ويجيب له جلابيه كده؟ دي سهله خالص، سهله خالص. وممكن اي واحد يلبس اي لبس، وحتى لو كان يعمل حقيقه ما تعرفش مسلوح ولا مش مسلوح. فاحترقوا من هذه الامور. لكن واحد يمشي غلط يريد يقدم له فتوى، ده المجمع المقدس نفسه يطلع قرار ونشرته في المجله ان الرهبان ما يروحوش البيوت، وان انتوا ما تستقبلوش حد من بيوت في البيوت من نهر. انتوا احرار، غيرين ناس ينتبهوا على الورجي، غيرين ناس يخطئوا الورجي، انت بقى بإرادتكم. لكن انت بتقول ممنوع تستقبل ناس يرقي، وممنوع تدي تبرعات لناس يقولوا احنا رهبان. كل غير معروف مقر روح اسلم لناس الدول. عارفين لو رهب من دول قال لك انا جاي حجز تبرعات للدول، وقلت له طب خليك معايا شويه لما اتكلم في التليفون هتلاقيه خفيف على طول. وان فضل قاعد معاك اضرب لنا تليفون ونيجي نتكلم منه. سؤال ثاني، واحد بيقول هل في اعياد القديسين تحنث اجسادهم ام لا تحنث؟ لا مفيش تحنيث يا ده التحنيث بيحنثوا انسان لسه ميت دلوقتي، ده بيحنثوه عشان يستمر. لكن القديس اللي بقاله 14 قرن 15 قرن 16 قرن ده بقى شويه تعبان، حتى انسان جسد محفوظ بيبقى محفوظ ذات الانبوبه مغلقة، والأنبوبة دي موجودة من الجن، ولما تيجي هتلاقي دنيا تلاقي صاحب السؤال ده الكتب لما بنفهمه بالخلوص والأفلاس وعلى بنحمصه. لا الخلوص يعني نوع من العطور، من خلوص يعني تحميل، اسمه خلوص لكن هو نوع من الأفلاس والعطور يسمى خلوص، نوع من الأفلاس والعطور والاستنساخ بتاعت بعد العطور اي يعني احيانا نستخدم المسك مثلا ويتحط على مناديب القديسين وبعد عطور اخرى. ولذلك لما احنا بنمسك مناديب القديسين بالاطياب والحنوت تظل يمكن الرائحه في ايدينا يمكن ثلاث ايام مهما غسلنا، لان الجلد بيمتد شويه من ده. فالخلود مش معناها تحميل، معناها نوع من العطور والاطياب. واحد بيسال على الايه بتاعت لا تدعوا لكم ابا على الارض مشروحه شرحا ونقيا جدا في كتاب التحنيط عليها كذا صفحه اعرضها هناك. واحد بيقول من هي اخي توكل؟ اخي توكل كان انسانا حكيما في ايام داوود النبي، وكان من المثيرين اصحاب المسيره من المستشارين الكبار اللي بيسيروا داوود نفسه. يعني داوود النبي كان بيستشير. وبعدين حصل ان لما ابشالوم كان داوود، سليم ابن داوود لما كان داوود وطول له جيش ودخل في حرب مع ابيه انضم اخي توكل الى ابشالوم. فطبعا هيدي ابشالوم مصيره تضيع داوود. فالناس كانوا بيصلوا يقول يا رب بدك مصيره اخي توكل، يعني ما تسمحش ان المصيره بتاعت اخي توكل تنفذ والا ممكن تضيع داوود، لانه كان راجل ذكي جدا يعرف يدبر المؤامرات. وفعلا ربنا بدا كانت من سنة اخي توكل بان احد المستشارين الاخرين من اتباع داوود كان راح لابشالوم وتظاهر بانه معاه وفشل من سنة اخي توكل. فاخي توكل راجل حكيم استغل حكمته في السر. فقلنا بنقول بدل يا رب مصيرتهم زي ما بدلت مصيرة اهل توكل، يعني ما تسمحش ان المصيرة الخاطئة المسيح في السنوكة انها تنفذ هذه المصيرة، يعني ما تسمحش تنفذ. Thank you.